بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة زارنا الشيخ أبو عبد الأعلى خالد بن عثمان حفظه الله تعالى وبارك فيه وفي علمه، ونسأل الله أن يكتب له ممشاه وزيارته وأن يرفع قدره بهذا، ونطلب منه أن يفيدنا ويفيد إخوانه بكلمة ويذكرنا فيها بالله عز وجل وينصحنا بما فتح الله عليه، جزاه الله خيرا، فليتفضل مأجورا. تفضل هنا يا شيخ، حياكم الله. تفضل.
جزاك الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الاثنين السادس من جمادى الآخرة للعام 40 بعد 400 من الهجرة، يسعدني أن أكون مع إخواني من طلاب أخينا الشيخ أبي حسان سمير القيسي الزبيدي اليمني حفظه الله تعالى ونفع به في بيتي العامر في جدة، والقلب يسعد دائما بالاجتماع مع طلاب العلم، فإن مجالس العلم هي رياض الجنة في هذه الدنيا، والعلم رحم بين أهله، العلم رحم بين أهله، والجلوس لتبادل الفوائد مع المذاكرة هذا دأب السلف الصالح من أئمة هذا الدين، ولذلك من نعمة الله على الناسك، على الشاب الناسك، أن يوفق إلى صاحب سنة يهديه إليها، كما ذكر ذلك عبد الله بن شوذب، وإذا رأيت الشاب نشأ في أول نشوئه مع صاحب سنة فارجو خيره، وإن وجدته نشأ في أول نشوئه مع صاحب بدعة فانفض يدك منه إلا أن يشاء الله. فهذه بركة المجالسة مع أهل السنة، أن توفق وأن تهدى وأن تسدد. ومن أجل ذلك كان سلفنا الصالح يشددون في شأن مجالسة أهل البدع وينهون عن ذلك لخطورة شأن المجالسة، فإن كانت مجالسة الصالحين من أهل السنة المتبعين للسلف الصالح تنفع صاحبها وتكون سببا في ثباته وفي زيادة علمه، فعلى النقيض مجالسته لأهل الأهواء تكون سببا في انحرافه وفي زيغه وفي قلة علمه بلا شك، وفي أنه يخلط بين الحق والباطل. فكما جاء عن أبي قلابة رضي رحمه الله أنه قال: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم مرضة للقلوب. وكما جاء أيضا عن أبي أسماء فيما أخرجه الدارمي في السنة أنه قال دخلت على محمد بن سيرين ودخل عليه رجلان من أهل الأهواء فقال له يا أبا بكر نحدثك حديثا فقال لا نقرأ عليك آية فقال لا لتقومان أو لأقومن فخرج فلما خرج قال له أصحابه يا أبا بكر ما ضرك أن يقرأ عليك آية فقال إني خشيت أن يحرفاها عن معناها فيقر ذلك في قلبي فانظروا إلى خشية السلف الصالح ولذلك صدق من قال إنما العلم الخشية هذا العلم الحقيقي العلم الصحيح الذي إن انتفع به صاحبه يورثه خشية من الله يخشى من الله ويخاف على نفسه لا يأمن مكر الله ولا يعني يتوكل على نفسه بل يكون دعاؤه اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا لا إله إلا أنت وهذا من التوحيد هو لا يركن إلى نفسه لأنه يعلم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إننا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وإن النفس لأمارة من سوء إلا ما رحم ربي فهذا العبد الموفق ومن التوفيق للعبد أن يحرص على إخلاص العمل لله والصدق مع الله عز وجل ولا يعمل طالبا لرئاسة ولا زعامة ولا يعمل من أجل أن يحصل جاها ولا مالا بعلمه إنما يعمل لله عز وجل يريد أن يبذل علمه للناس من أجل أن ترتفع كلمة الحق وأن تعلو راية الله عز وجل أن تعلو كلمة الله وأن ترتفع راية الإسلام وأن يهتدي من يعني أن يهتدي الناس هو يعمل من أجل أن يكون علمه سببا في هداية الناس يعني الذي يدعو إلى الله يدعو إلى الله على بصيرة قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين فهكذا كانت دعوات الرسل والأنبياء دعوات هداية يحرصون على هداية الناس لا يعملون من أجل أن يعني ينالوا كما قال رئاسة يعني أنا أقول هذا لأنه ظهر صنف من الناس في السنوات الأخيرة إنما غرضهم أن تكون لهم رئاسة الدعوة وهذا من قبل ليس في السنوات الأخيرة فقط ولكن أنا أتكلم عن واقعنا الذي نعيشه صارت علاماتهم بادية ظاهرة أنهم لا يعملون ما نتكلم في نيات ولكن أقول على الظاهر أنهم في ظاهر الأمر مما صدر منهم من مواقف وأمور أنهم يريدون رئاسة وزعامة لذلك لا يأبهون بالدعوة أن تنتشر إلا على أيديهم هناك صنف من الناس الآن في بعض البلاد ومنهم في بلاد يعني سواء في بلاد العرب أو في بلاد العجم لا يريدون للدعوة أن تنتشر إلا على أيديهم فلو وجدوا داعية إلى الله عز وجل لو وجدوا طالب علم من الطلاب المجتهدين الذين ينفعون الناس له دعوة وله قبول عند الناس من أجل نشر دعوة الحق لا يقبلونه أو لا يهتمون به إلا إذا كان عن طريقهم وصار ثقة لهم أو أن لا يتحرك إلا بتوجيهات منهم وبإرشادات وبإلزامات ثم يدعون السلفية ثم يدعون القرب من العلماء ولكن الله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فمهما مكر العبد مكرا سيئا وظن أنه انتصر أو ارتفع بذلك فهو مسكين مستدرج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فلنحذر بارك الله فيكم، فإن الأمر ليس هينا. وإن دعاة الحق الذين يريدون ارتفاع الحق يفرحون بارتفاع الحق على أيديهم وأيدي غيرهم، بل يعملون من أجل ذلك لو وجدوا أخا لهم ولو كان فيه ضعف يريد نشر الحق ويريد العلم ويريد التعلم ونشر الخير يساعدونه ويأخذون بأيديه، لا يعملون ذلك من أجل أن يكون سيقة لهم، لا، ومن أجل أن يكونوا هم المتحكمين فيه وفي دعوته، لا، لم يعملون ذلك، لم يريدون الخير أن ينتشر على أيديهم وأيدي غيرهم من الذين يحسنون هذا الأمر. ولا يعني هذا أن يفتح الباب لكل من هب ودب، ولكن الأمر يتعلق بمن سلك طريق العلم وأراد أن ينشره وكان حريصا على التعلم وعلى الاستفادة من العلماء، فهذا نفرح به ونساعده ونؤيده ولو كنا أعلى منه ولو كنا أسبق منه نفرح به، لا العكس. فتعجب من أناس هم ليسوا صادقين في العلم أصلا ويريدون أن يضيعوا جهاد السابقين الذين سبقوهم، بل يريدون أن يكون لهم العلو والارتفاع ولو سقطت دعوات السابقين من أهل العلم ومن طلبته في كل البلاد، لا يأبهون بذلك، إنما الغرض الانتصار لأنفسهم وأن ترتفع أنفسهم ولو على حساب سقوط الحق. فأمثال هؤلاء بارك الله فيكم يجب أن يكون أن تكون لنا العبرة فيهم، وأن نعمل على تحصيل الأخلاق الفاضلة، فإن العلم لا ينفع صاحبه إلا بالأدب والتأدب والأخلاق الحسنة وبالإخلاص. تفضل. فكما ثبت عن عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه قال: نحن أحوج إلى قليل إلى 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 قليل من الأدب من كثير من العلم. يعني الأدب قبل العلم كما قيل أيضا. فتأملوا كلمة ابن المبارك هذه، وقد أثرت عدة كلمات عن ابن المبارك في هذا الشأن من هذا تدور حول هذا المعنى، منها: طلبت أهل العلم فوجدت منهم الكثير، وطلبت العلم فوجدت منه الكثير، وطلبت الأدب فإذا أهله قد بادوا. ولذلك كان من دأب السلف أنهم يحرصون على أن الطالب يتعلم الأدب والسمت ويطلب ذلك قبل أن يلقن العلم. فهذه العلة ونراها بادية ظاهرة في من لم يفعل ذلك، ولكن دخلوا سوق العلم دون أن يتعلموا الأدب، دخلوا سوق الدعوة دون أن يتعلموا الآداب والأخلاق التي بها يطلبون هذا العلم وبها ينفعون الناس وينفعون أنفسهم قبل الناس، فإذ بهم يتخبطون ويفسدون ويثيرون الفتن. وأنا أسمي بعض هؤلاء تبعا لهذا الزمن المعاصر برويبضة النت، وقد ذكرت ذلك في مقال سابق لي كتبته منذ حوالي 3 سنوات ونشر في تلك الفترة بهذا العنوان: رويبضة النت. بعضهم لا يحسن شيئا من أصول هذا العلم إلا لماما، ثم إذ به يتصدر ويتكلم في أمور عظيمة بالهوى طالبا لرئاسة حريصا على وجاهة كاذبة لا تنفعه وتزول ويسأل عن ذلك بين يدي الله عز وجل. فيصدق على بعضهم ما جاء في حديث الرويبضة حديث أنس الذي أخرجه أحمد في مسنده وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون سنوات خداعات يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الرجل التافه وفي رواية السفيه. السفيه يتكلم في أمر العامة. فرأيناهم في زماننا في عدة مواطن خاصة فيما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي هذه التي هي عبر هذه الشبكة اللي هي شبكة النت فيسبوك واتساب تويتر إلى آخره. تجدهم يبثون شرهم وفتنتهم في هذه الوسائل ولا يأبهون بكلمة تنشر تفسد من تفسد لا يأبهون. يلقي أحدهم الكلمة أو يكتب كلمة ولا يأبه لا يدري أن هذه كلمة تثير ما تثير من الفتن تثير ما تثير من الضغائن ومن التحريش بين أهل السنة بين العلماء وطلبة العلم لا يأبه بذلك لأنه هو لا يريد دعوة الحق ولا يعنيها أمر الدعوة ولا أمر له ولا أمر الإصلاح إنما يعنيه نصرة نفسه أو أن يرتفع مع إخوانه فقط ولو سقط من سقط من دعاة الحق. ولكن الله عز وجل لا يرفع أمثال هؤلاء أبدا أبدا إنما يبتلي بهم العباد ويبتليهم وكما ذكرت قد يستدرجهم سبحانه ويملي لهم هم يظنون أنهم منصورون مؤيدون من الله سبحان الله هذا من المكر الله يمكر بهم إن لم يتوبوا وإن لم يتركوا هذه الأساليب من المكر السيء الذي يحيق بهم ونحن لا نشك في ذلك أن المكر السيء يحيق بصاحبه لأن الله أخبرنا بهذا هذه سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير فعلمني أن يدركوا ذلك وأن يتوبوا إلى الله قبل أن يفوت الأوان وأن يعلموا أن أفعالهم وأن أفاعلهم هذه لن تضر أهل الحق وإن أوذوا بها. نعم الإيذاء موجود لا يضركم إلا أذى والذين يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يعني هم لا يعرفون أو لا يدركون أنهم واقعون قد وقعوا في كبيرة من الكبائر بهذا الإيذاء للمؤمنين بغير ما اكتسبوا فمتى أو إلى متى؟ نسأل الله أن يصلح إخواننا هؤلاء وأن يتوب علينا وعليهم وأن ينصر الحق وأهله وهو سبحانه وعد بذلك ولينصرن الله من ينصره وما يبدأ الباطل وما يعيد سنة الله التي لا تتبدل أن الباطل لا يدوم وأنه سبحانه يرسل قواذف الحق على الباطل فتدمغه بالعلم النافع ويسخر سبحانه من شاء من عباده كي يدمغ هذا الباطل بالحجج والبينات وإن أمهل أهل الباطل فهذا إمهال ليس نصرا لهم وليس رضا منه سبحانه عنهم كما يظنون أو يظن بعضهم من المخدوعين ما عرفوا سنن الله بسبب أنه قد كانت الغشاوة على أعينهم فلم يبصروا الطريق. فنحمد الله أن وفقنا إلى دعوة الحق وإلى نصرة هذه الدعوة وإلى الاستفادة من علمائها وأئمتها الذين يحملون هذا العلم عمن سبقهم، والذين يسيرون على نور من الله عز وجل، على هداية وبصيرة، ونسأل أن نكون منهم وأن يثبتنا على هذا، وأن لا نغتر بأنفسنا. لا تغتروا بأنفسكم، واعلموا أن العبد يحتاج إلى ربه أن يثبته وأن يسدده في كل لحظة وفي كل حين. لا تستغني عن ربك، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، وأصلح لي شأني كله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واعلموا أن العبد يرتفع عند ربه بإخلاصه وصدقه وبصحة الاعتقاد الذي يكون عليه، على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبالآداب والأخلاق الحسنة التي هي من أثقل ما يكون في ميزان العبد. فإن خلى العبد من شيء من هذا فكيف يرفعه الله عز وجل؟ فإن الذي يخفض ويرفع هو رب العباد سبحانه، لا فلان ولا علان. فإذا أردت أن ترتفع عند الله، أن يرتفع ذكرك بالذكر الحسن في هذه الدنيا ابتغاء مرضات الله وطلبا للدار الآخرة، ليس طلبا لشهرة زائفة ولا طلبا لجاه زائل، إنما من أجل أن يرتفع الحق. ولا بأس أن تحب أن يرتفع الحق على يديك وعلى يدي غيرك، يعني لا يعني كلامي هذا أنك ما تحب أن يرتفع الحق على يديك، لا، كل يحب أن يكون له نصيب في نصرة الحق، ولكنه في الوقت نفسه لا يكره أن ينتصر هذا الحق وأن يرتفع على يدي غيره، لا يكره بل يحب. هذه من علامات الصدق والإخلاص، أنه يحب ذلك. كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: وددت أن الناس تعلموا ما في هذه الكتب، يعني يقصد كتبه، ولم تنسب إلي. وكان يقول: ما نظرت أحدا وأحببت أن يخطئ. هكذا يحب أن ينشر الحق ولو على يدي خصمه، ما يحب أن يخطئ بل يحب أن يصيب الحق، وما يناظر فلانا وعلانا من أجل أن يخطئه، يعني كأن الآخر هذا يريد أن الصنف الآخر هذا يريد من خصمه أن يخطئ، هو ما يريد أن يرجع أصلا، هو لا يحب رجوعه بل يحب أن يزداد في الخطأ وأن يزداد، ده لو كان مخطئا، فكيف إذا لم يكن خصمه مخطئا بل هو المخطئ والبادئ في الفتنة والبادئ في المكر السيء، فكيف؟ فالشاهد بارك الله فيكم، نحن في حاجة إلى عودة صادقة إلى أدب السلف الصالح. وقد كتبت مقالا بنحو هذا العنوان: ألا من عودة إلى أدب السلف، نشرته مفردا من سنوات طويلة، ثم ألحقته بالإبرازة الثانية لكتابي التعصب للشيوخ عواطف مشوبة بالأهواء. وهذا الكتاب يحتاج إليه أو يحتاج إلى ما فيه يعني من الوصايا والتوجيهات من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام أئمة سلفنا الصالح، هؤلاء الذين يخوضون فيما لا يحسنون، والذين أظهروا العصبية الظاهرة لعدد من أهل العلم. يعني يقول أحدهم قاعدة باطلة عن أحد مشايخنا وعلمائنا الذين نحترمهم ونجلهم: إنه لا يخطئ أو ما أخطأ. والله ما قيلت هذا، ما يقال هذا في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن من دونه. أبو بكر أخطأ في مسائل. من أبو بكر؟ الصديق رضي الله عنه، أفضل هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم. عمر الفاروق الذي فرق له بين الحق والباطل أخطأ في مسائل. عثمان ذو النورين أخطأ في مسائل. علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في مسائل. وإذا قلنا أن هؤلاء أخطأوا، هل هذا يعد سوء أدب معهم كما يقول هذا الجاهل هو الجهال؟ والله ليس سوء أدب، بل هذا واقع، وهم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم ليسوا معصومين. فكما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه البديهيات والله نعجب صاروا يجادلون فيها. كيف يكونون هؤلاء طلبة علم؟ والله أنا ما أدري، والله سبحانه حتى الآن كيف يحسب هذا على طلبة العلم ويقال معه دكتوراه؟ والله ما تنفع الدكتوراه هذه، يأخذها يرميها في مزبلة التاريخ. والله لا تنفعه. وكما ذكر الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: كم من رجل حصل دكتوراه هو صفر في العقيدة. فأنا أدعو هؤلاء إلى التوبة، أن يتوب توبة نصوحا مما قعدوا من قواعد باطلة، ومما أفسدوا به في الدعوة على مستوى العالم. والله ما تركوا بلدا إلا وأفسدوا فيها، وآذوا فيها أهل الحق من السلفيين، وأسقطوا دعوات أو يسعون إلى هذا، ولكن الله عز وجل لا يمكن له. وإن آذوا المؤمنين، كم سعوا من الإفساد في مصر وفي الجزائر وفي أمريكا وفي أوروبا، ولكن الله لهم بالمرصاد. ولن يصلح الله عمل من سعى للفتنة وللأذى لعباده المؤمنين، بل وإن أمهله فهذا استدراج، وإن كان الأمر ليس كذلك، بل هم مفضوحون. وكما قال زهير ابن أبي سلمى في قصيدته المشهورة: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خلا تخفى على الناس تعلمي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعث بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ونحن في هذا الزمن الذي اشرأبت فيه الفتن، وكما قال صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن. نسأل ربنا الثبات، ونعوذ بالله من الحور بعد الكور، وكما ذكرت: وكر لنا من على أنفسنا، إنه لا يأمن وكر الله إلا القوم الخاسرون. ولكن نحن نذكر أنفسنا وإخواننا بهذا حتى ننتبه، وفي الوقت نفسه نكون على حذر ولا ننخدع بما يلقى علينا من شبهات. فإن شبهات هؤلاء والله نال أوهى من خيوط العنكبوت، من خيوط العنكبوت، ولكنها للأسف تخيل على من لم يحصل مبادئ هذا العلم. ونحن نشفق على البعض بسبب يعني قوة الشبهة، بسبب ما ينظرون إليه من أنهم يتعلقون بعالم علماء الأمة قد أخطأ ولم تبلغه الحجة والأدلة، فيظنون أن هذا العالم يعد حجة بينهم وبين الله. الجاهل معذور بجهله، ولكن الذي يعلم الحق ثم يتركه ويرد الدليل من أجل عالم من العلماء مهما كان علمه، فهذا والله أخطأ أو ضل الطريق، لأن الحق لا يعرف بالرجال، إنما يعرف الرجال بالحق. وكما كان يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: إن شيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه. فنحن ما نترك الحق من أجل خطأ عالم من العلماء، ولو كان من كان في العلم والفضل، وفي الوقت نفسه نرد الخطأ بالحجة والبينة مع حفظ كرامة هذا العالم. وهذا الذي تعلمناه من مشايخنا، هم علمونا هذا، أن لا نتعصب لأحد منهم. وهذا الذي بينته بتفصيل في كتابي التعصب للشيوخ، والذي ذكرت فيه مظاهر هذا الداء، ذكرت فيه سمات المتعصبين، ثم ذكرت أوجه العلاج من كلامي، من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الصالح. وهذا الكتاب لما صدر في إبرازته الأولى منذ قرب 13 عاما كانت أيضا فتنة في تلك الفترة، من الفتن التي مرت بالسلفين والتي واجهناها مع مشايخنا في مصر وفي خارج مصر. فأنا كان مبدأ كتابتي لهذا الكتاب في إبرازاتي الأولى مما مررت به من أذى من صنف من أصناف المتعصبين الذين يعني كان منهم من هم على المنهج السلفي، ولكنهم لما وقعت الفتنة، فتنة أبي الحسن، كان وقع سقط من سقط فيها ممن تعصب له ولمن كان يتكلم باسمه مصر وأسامة القوسي وغيره، فآذونا أشد الأذى إنهم ما تربوا على التعصب لشيخ بعينه. فإن وافق هذا الشيخ وهذا العالم أو طالب العلم الحق كانوا معه، وإن أخطأ وضل كانوا معه، كما قال أحد ولا الجهال ندور مع الشيخ حيث دار. والله هذا ما عرف مبادئ العلم، ما شم رائحة العلم، يعني يتكلم هذه الكلمة التي تدل على جهل عقيم. وإن تاب أو قيل أنه تاب لا يعنيني هذا، لكن كيف قال الذي يقول هذا؟ ما ينبغي أن يتصدر ولا يكتب أصلا حتى يتعلم هو، وهذه من قواعدهم. الشيخ لا يخطئ أو ما أخطأ أبدا، ندور مع الشيخ حيث دار. طعنك أو ردك لجرح الشيخ أو لجرح العالم طعن فيه، قواعد أتوا بها وافقوا بها من سبقهم من أهل الأهواء. فاحذروا بارك الله فيكم، ولا تنخدع ولا تختروا. وإن زكاها ولا من زكاهم، والله لا تنفعهم هذه التزكيات إلا أن تكون على الوجه الصحيح، كما كان يقول شيخنا العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى: المرء يزكي علمه. أنا قد أزكي فلانا علانا ويكون على خلاف ما هي. هكذا كان يقول شيخنا. العالم لا يعلم الغيب، العالم لا يعلم الغيب ولا يعلم ما في القلوب، قد يزكي على ما ظهر له، مما أظهره له هذا المزكى، ثم قد يكون هذا المزكى يلعب في الخفاء في مجال السرية ونحو ذلك. العالم ما يعلم ذلك، ما يعلم ما يدور في هذه المجالس السرية من كيد ومكر بالدعوة السلفية. ولكن الله يعلم، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فنحمد الله أن عافانا، ونسأل الله أن يسلمنا من هذه الفتن، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، وأن يختم لنا به، وأن يصلح ذات بين السلفيين، وأن يصرف عنهم كيد المنافقين وكيد المدسوسين وكيد الأعداء المتربصين، لأنكم اعلموا يقينا أن هذه الدعوة، دعوة السلف الصالح هي بلا شك محط أنظار الأعداء، يريدون إفسادها ويريدون إسقاطها، لأنها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكيدون ويمكرون ويصدرون من يصدرون لكي يفسدوا هذه الدعوة، ولكي يسيئوا إلى أهلها وإلى علمائها والقائمين عليها، ولكنهم مهما يمكرون فإن الله عز وجل يمكر بهم، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فاثبتوا عباد الله، اثبتوا على الحق وتمسكوا به، واحفظوا كرامة علمائه والقائمين به، ولكن لا تتابعوا عالما مهما كان علمه على خطأ ثبت لكم بيقين أنه خطأ، فإن هذا والله ليس من منهج السلف أبدا ولن يكون، ولو قال بهذا من قال من هؤلاء الجهال لن يغيروا الحق، لن يبدلوه بجهلهم، بل إن جهلهم هذا يزول ويذهب إلى مزبلة التاريخ ويبقى الحق. فالحق قائم بنا أو بغيرنا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، فإياكم أن تكونوا من الذين يستبدلهم الله عز وجل. اثبتوا عباد الله، وسألوا ربكم العافية في الدين والدنيا والآخرة، وعملوا للجنة فإنها سلعة الله الغالية. اعملوا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، حفظكم الله، بارك الله فيكم. تفضل.
الله يبارك فيك وأن يكون وأن يولي منزلتك، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، ونفع الله بكلمتك هذه، كلمة مباركة طيبة فيها نصائح قيمة، جزاك الله خيرا. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحق الحق وأن يبطل الباطل وأن يظهر الحق وأن يعلي أهله، وأهل الحق منصورون، أهل الحق منصورون ولا يخافوا. النبي صلى الله عليه وسلم أوذي كم مكث في مكة، والصحابة كم عذبوا من المشركين ومن الكفار، أحقر خلق الله، ثم الله عز وجل نصرهم والحق منصور. وجزاكم الله خيرا أيضا أنتم على حسن استماعكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة زارنا الشيخ أبو عبد الأعلى خالد بن عثمان حفظه الله تعالى وبارك فيه وفي علمه، ونسأل الله أن يكتب له ممشاه وزيارته وأن يرفع قدره بهذا، ونطلب منه أن يفيدنا ويفيد إخوانه بكلمة ويذكرنا فيها بالله عز وجل، وينصحنا بما فتح الله عليه، جزاه الله خيرا، فليتفضل مأجورا. تفضل هنا يا شيخ، حياكم الله. تفضل.
جزاك الله خير، بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الاثنين السادس من جمادى الآخرة للعام 40 بعد 400 من الهجرة، يسعدني أن أكون مع إخواني من طلاب أخينا الشيخ أبي حسان سمير القيسي الزبيدي اليمني، حفظه الله تعالى ونفع به في بيته العامر في جدة، والقلب يسعد دائما بالاجتماع مع طلاب العلم، فإن مجالس العلم هي رياض الجنة في هذه الدنيا، والعلم رحم بين أهله. العلم رحم بين أهله، والجلوس لتبادل الفوائد مع المذاكرة هذا دأب السلف الصالح من أئمة هذا الدين، ولذلك من نعمة الله على الناسك، على الشاب الناسك، أن يوفق إلى صاحب سنة يهديه إليها، كما ذكر ذلك عبد الله بن شوذب. وإذا رأيت الشاب نشأ في أول نشوئه مع صاحب سنة فارجو خيره، وإن وجدته نشأ في أول نشوئه مع صاحب بدعة فانفض يدك منه إلا أن يشاء الله. فهذه بركة المجالسة مع أهل السنة، أن توفق وأن تهدى وأن تسدد. ومن أجل ذلك كان سلفنا الصالح يشددون في شأن مجالسة أهل البدع وينهون عن ذلك لخطورة شأن المجالسة، فإن كانت مجالسة الصالحين من أهل السنة المتبعين للسلف الصالح تنفع صاحبها وتكون سببا في ثباته وفي زيادة علمه، فعلى النقيض مجالسته لأهل الأهواء تكون سببا في انحرافه وفي زيغه وفي قلة علمه بلا شك، وفي أنه يخلط بين الحق والباطل. فكما جاء عن أبي قلابة رضي رحمه الله أنه قال: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم مرضة للقلوب. وكما جاء أيضا عن أبي أسماء فيما أخرجه الدارمي في السنة أنه قال: دخلت على محمد بن سيرين ودخل علي رجلان من أهل الأهواء، فقال له: يا أبا بكر نحدثك حديثا. فقال: لا. نقرأ عليك آية. فقال: لا. لتقومان أو لأقومن. فخرج، فلما خرج قال له أصحابه: يا أبا بكر ما ضرك أن يقرأ عليك آية؟ فقال: إني خشيت أن يحرفاها عن معناها فيقر ذلك في قلبي. فانظروا إلى خشية السلف الصالح، ولذلك صدق من قال: إنما العلم الخشية. هذا العلم الحقيقي، العلم الصحيح الذي إن انتفع به صاحبه يورثه خشية من الله، يخشى من الله ويخاف على نفسه، لا يأمن مكر الله ولا يعني يتوكل على نفسه، بل يكون دعاؤه: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، لا إله إلا أنت. وهذا من التوحيد، هو لا يركن إلى نفسه لأنه يعلم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فهذا العبد الموفق. ومن التوفيق للعبد أن يحرص على إخلاص العمل لله والصدق مع الله عز وجل، ولا يعمل طالبا لرئاسة ولا زعامة، ولا يعمل من أجل أن يحصل جاها ولا مالا بعلمه، إنما يعمل لله عز وجل، يريد أن يبذل علمه للناس من أجل أن ترتفع كلمة الحق، وأن تعلو راية الله عز وجل، أن تعلو كلمة الله، وأن ترتفع راية الإسلام، وأن يهتدي من يعني أن يهتدي الناس. هو يعمل من أجل أن يكون علمه سببا في هداية الناس، يعني الذي يدعو إلى الله، يدعو إلى الله على بصيرة، قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهكذا كانت دعوات الرسل والأنبياء دعوات هداية، يحرصون على هداية الناس، لا يعملون من أجل أن يعني ينالوا كما قال رئاسة. يعني أنا أقول هذا لأنه ظهر صنف من الناس في السنوات الأخيرة إنما غرضهم أن تكون لهم رئاسة الدعوة، وهذا من قبل، ليس في السنوات الأخيرة فقط، ولكن أنا أتكلم عن واقعنا الذي نعيشه. صارت علاماتهم بادية ظاهرة، هم لا يعملون، ما نتكلم في نيات ولكن نقول على الظاهر أنهم في ظاهر الأمر مما صدر منهم من مواقف وأمور أنهم يريدون رئاسة وزعامة، لذلك لا يأبهون بالدعوة أن تنتشر إلا على أيديهم. هناك صنف من الناس الآن في بعض البلاد، ومنهم في بلاد، يعني سواء في بلاد العرب أو في بلاد العجم، لا يريدون للدعوة أن تنتشر إلا على أيديهم. فلو وجدوا داعية إلى الله عز وجل، لو وجدوا طالب علم من الطلاب المجتهدين الذين ينفعون الناس، له دعوة وله قبول عند الناس من أجل نشر دعوة الحق، لا يقبلونه أو لا يهتمون به إلا إذا كان عن طريقهم وصار ثقة لهم، أو أن لا يتحرك إلا بتوجيهات منهم وبإرشادات وبإلزامات، ثم يدعون السلفية، ثم يدعون القرب من العلماء. ولكن الله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فمهما مكر العبد مكرا سيئا وظن أنه انتصر أو ارتفع بذلك فهو مسكين مستدرج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فلنحذر بارك الله فيكم، فإن الأمر ليس هينا، وإن دعاة الحق الذين يريدون ارتفاع الحق يفرحون بارتفاع الحق على أيديهم وأيدي غيرهم، بل يعملون من أجل ذلك. لو وجدوا أخا لهم ولو كان فيه ضعف يريد نشر الحق ويريد العلم ويريد التعلم ونشر الخير، يساعدونه ويأخذون بأيديه، لا يعملون ذلك من أجل أن يكون ثقة لهم، لا، ومن أجل أن يكونوا هم المتحكمين فيه وفي دعوته، لا، لم يعملون ذلك، لم يريدون الخير أن ينتشر على أيديهم وأيدي غيرهم من الذين يحسنون هذا الأمر. ولا يعني هذا أن يفتح الباب لكل من هب ودب، ولكن الأمر يتعلق بمن سلك طريق العلم وأراد أن ينشره وكان حريصا على التعلم وعلى الاستفادة من العلماء، فهذا نفرح به ونساعده ونؤيده، ولو كنا أعلى منه ولو كنا أسبق منه نفرح به، لا العكس. فتعجب من أناس هم ليسوا صادقين في العلم أصلا ويريدون أن يضيعوا جهاد السابقين الذين سبقوهم، بل يريدون أن يكون لهم العلو والارتفاع ولو سقطت دعوات السابقين من أهل العلم ومن طلبته في كل البلاد لا يأبهون بذلك، إنما الغرض الانتصار لأنفسهم وأن ترتفع أنفسهم ولو على حساب سقوط الحق. فأمثال هؤلاء بارك الله فيكم يجب أن يكون أن تكون أنا العبرة فيهم، وأن نعمل على تحصيل الأخلاق الفاضلة، فإن العلم لا ينفع صاحبه إلا بالأدب والتأدب والأخلاق الحسنة وبالإخلاص. تفضل. فكما ثبت عن عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه قال: نحن أحوج إلى قليل إلى 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 إلى, 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 إلى قليل من الأدب من كثير من العلم. يعني الأدب قبل العلم كما قيل أيضا. فتأملوا كلمة ابن المبارك هذه، وقد أثرت عدة كلمات عن ابن المبارك في هذا الشأن هذا تدور حول هذا المعنى، منها: طلبت أهل العلم فوجدت منهم الكثير، وطلبت العلم فوجدت منه الكثير، وطلبت الأدب فإذا أهله قد بادوا. ولذلك كان من دأب السلف أنهم يحرصون على أن الطالب يتعلم الأدب والسمت ويطلب ذلك قبل أن يلقن العلم. فهذه العلة ونراها بادية ظاهرة في من لم يفعل ذلك، ولكن دخلوا سوق العلم دون أن يتعلموا الأدب، دخلوا سوق الدعوة دون أن يتعلموا الآداب والأخلاق التي بها يطلبون هذا العلم وبها ينفعون الناس وينفعون أنفسهم قبل الناس، فإذ بهم يتخبطون ويفسدون ويثيرون الفتن. وأنا أسمي بعض هؤلاء تبعا لهذا الزمن المعاصر برويبضة النت، وقد ذكرت ذلك في مقال سابق لي كتبته منذ حوالي 3 سنوات ونشر في تلك الفترة بهذا العنوان: رويبضة النت. بعضهم لا يحسن شيئا من أصول هذا العلم إلا لماما، ثم إذ به يتصدر ويتكلم في أمور عظيمة بالهوى، طالبا لرئاسة حريصا على وجاهة كاذبة لا تنفعه وتزول، ويسأل عن ذلك بين يدي الله عز وجل. فيصدق على بعضهم ما جاء في حديث الرويبضة، حديث أنس الذي أخرجه أحمد في مسنده وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون سنوات خداعات يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، وفي رواية: السفيه. السفيه يتكلم في أمر العامة. فرأيناهم في زماننا في عدة مواطن، خاصة فيما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي هذه التي هي عبر هذه الشبكة، هي شبكة النت، فيسبوك، واتساب، تويتر إلى آخره. تجدهم يبثون شرهم وفتنتهم في هذه الوسائل، ولا يأبهون بكلمة تنشر تفسد من تفسد، لا يأبهون. يلقي أحدهم الكلمة أو يكتب كلمة ولا يأبه، لا يدري أن هذه كلمة تثير ما تثير من الفتن، تثير ما تثير من الضغائن ومن التحريش بين أهل السنة، بين العلماء وطلبة العلم، لا يأبه بذلك، لأنه هو لا يريد دعوة الحق، ولا يعنيها أمر الدعوة ولا أمر له ولا أمر الإصلاح، إنما يعنيه نصرة نفسه أو أن يرتفع مع إخوانه فقط، ولو سقط من سقط من دعاة الحق، ولكن الله عز وجل لا يرفع أمثال هؤلاء أبدا أبدا، إنما يبتلي بهم العباد ويبتليهم، وكما ذكرت قد يستدرجهم سبحانه ويملي لهم، هم يظنون أنهم منصورون مؤيدون من الله. سبحان الله، هذا من المكر، الله يمكر بهم إن لم يتوبوا وإن لم يتركوا هذه الأساليب من المكر السيء الذي يحيق بهم. ونحن لا نشك في ذلك أن المكر السيء يحيق بصاحبه، لأن الله أخبرنا بهذا، هذه سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير. فعلمنا أن يدركوا ذلك وأن يتوبوا إلى الله قبل أن يفوت الأوان، وأن يعلموا أن أفعالهم وأن أفاعلهم هذه لن تضر أهل الحق وإن أوذوا بها. نعم الإيذاء موجود، لا يضركم إلا أذى، والذين يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يعني هم لا يعرفون أو لا يدركون أنهم واقعون، أنهم قد وقعوا في كبيرة من الكبائر بهذا الإيذاء للمؤمنين بغير ما اكتسبوا. فمتى أو إلى متى؟ نسأل الله أن يصلح إخواننا هؤلاء، وأن يتوب علينا وعليهم، وأن ينصر الحق وأهله، وهو سبحانه وعد بذلك، ولينصرن الله من ينصره. وما يبدأ الباطل وما يعيد، سنة الله التي لا تتبدل، أن الباطل لا يدوم، وأنه سبحانه يرسل قواذف الحق على الباطل فتدمغه بالعلم النافع، ويسخر سبحانه من شاء من عباده كي يدمغ هذا الباطل بالحجج والبينات، وإن أمهل أهل الباطل فهذا إمهال ليس نصرا لهم وليس رضا منه سبحانه عنهم كما يظنون أو يظن بعضهم من المخدوعين. ما عرفوا سنن الله بسبب أنه قد كانت الغشاوة على أعينهم فلم يبصروا الطريق. فنحمد الله أن وفقنا إلى دعوة الحق وإلى نصرة هذه الدعوة وإلى الاستفادة من علمائها وأئمتها الذين يحملون هذا العلم عمن سبقهم، والذين يسيرون على نور من الله عز وجل، على هداية وبصيرة، ونسأل أن نكون منهم، وأن يثبتنا على هذا، وأن لا نغتر بأنفسنا. لا تغتروا بأنفسكم، واعلموا أن العبد يحتاج إلى ربه أن يثبته وأن يسدده في كل لحظة وفي كل حين. لا تستغني عن ربك، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، وأصلح لي شأني كله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واعلموا أن العبد يرتفع عند ربه بإخلاصه وصدقه وبصحة الاعتقاد الذي يكون عليه، على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبالآداب والأخلاق الحسنة التي من أثقل ما يكون في ميزان العبد. فإن خلى العبد من شيء من هذا فكيف يرفعه الله عز وجل؟ فإن الذي يخفض ويرفع هو رب العباد سبحانه، لا فلان ولا علان. فإذا أردت أن ترتفع عند الله، أن يرتفع ذكرك بالذكر الحسن في هذه الدنيا ابتغاء مرضات الله وطلبا للدار الآخرة، ليس طلبا لشهرة زائفة ولا طلبا لجاه زائل، إنما من أجل أن يرتفع الحق. ولا بأس أن تحب أن يرتفع الحق على يديك وعلى يدي غيرك، يعني لا يعني كلامي هذا أنك ما تحب أن يرتفع الحق على يديك، لا، كل يحب أن يكون له نصيب في نصرة الحق، ولكنه في الوقت نفسه لا يكره أن ينتصر هذا الحق وأن يرتفع على يدي غيره، لا يكره بل يحب. فدي من علامات الصدق والإخلاص، أنه يحب ذلك. كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: وددت أن الناس تعلموا ما في هذه الكتب، يعني يقصد كتبه، ولم تنسب إلي. وكان يقول: ما نظرت أحدا وأحببت أن يخطئ. هكذا يحب أن ينشر الحق ولو على يدي خصمه، ما يحب أن يخطئ بل يحب أن يصيب الحق، وما يناظر فلانا وعلانا من أجل أن يخطئه، يعني كأن الآخر هذا يريد أن الصنف الآخر هذا يريد من خصمه أن يخطئ، هو ما يريد أن يرجع أصلا، هو لا يحب رجوعه بل يحب أن يزداد في الخطأ وأن يزداد، ده لو كان مخطئا، فكيف إذا لم يكن خصمه مخطئا، بل هو المخطئ والبادئ في الفتنة والبادئ في المكر السيء، فكيف؟ فالشاهد بارك الله فيكم، نحن في حاجة إلى عودة صادقة إلى أدب السلف الصالح. وقد كتبت مقالا بنحو هذا العنوان: ألا من عودة إلى أدب السلف، نشرته مفردا من سنوات طويلة، ثم ألحقته بالإبرازة الثانية لكتابي التعصب للشيوخ عواطف مشوبة بالأهواء. وهذا الكتاب يحتاج إليه أو يحتاج إلى ما فيه يعني من الوصايا والتوجيهات من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام أئمة سلفنا الصالح، هؤلاء الذين يخوضون فيما لا يحسنون، والذين أظهروا العصبية الظاهرة لعدد من أهل العلم. يعني يقول أحدهم قاعدة باطلة عن أحد مشايخنا وعلمائنا الذين نحترمهم ونجلهم، إنه لا يخطئ أو ما أخطأ. والله ما قيلت هذا، ما يقال هذا في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن من دونه. أبو بكر أخطأ في مسائل، من أبو بكر؟ الصديق رضي الله عنه، أفضل هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم. عمر الفاروق الذي فرق له بين الحق والباطل أخطأ في مسائل. عثمان ذو النورين أخطأ في مسائل. علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في مسائل. وإذا قلنا أن هؤلاء أخطأوا، هل هذا يعد سوء أدب معهم كما يقول هذا الجاهل هو الجهال؟ والله ليس سوء أدب، بل هذا واقع، وهم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم ليسوا معصومين. فكما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه البديهيات والله نعجب صاروا يجادلون فيها، كيف يكونون هؤلاء طلبة علم؟ والله أنا ما أدري، والله سبحانه حتى الآن كيف يحسب هذا على طلبة العلم ويقال معه دكتوراه؟ والله ما تنفع الدكتوراه هذه، يأخذها يرميها في مزبلة التاريخ. والله لا تنفعه. وكما ذكر الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: كم من رجل حصل دكتوراه هو صفر في العقيدة. فأنا أدعو هؤلاء إلى التوبة، أن يتوب توبة نصوحا مما قعدوا من قواعد باطلة ومما أفسدوا به في الدعوة على مستوى العالم. والله ما تركوا بلدا إلا وأفسدوا فيها وآذوا فيها أهل الحق من السلفيين، وأسقطوا دعوات أو يسعون إلى هذا، ولكن الله عز وجل لا يمكن له، وإن آذوا المؤمنين. كم سعوا من الإفساد في مصر وفي الجزائر وفي أمريكا وفي أوروبا، ولكن الله لهم بالمرصاد. ولن يصلح الله عمل من سعى للفتنة وللأذى لعباده المؤمنين، بل وإن أمهله فهذا استدراج، وإن كان الأمر ليس كذلك بل هم مفضوحون. وكما قال زهير ابن أبي سلمى في قصيدته المشهورة: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خلا تخفى على الناس تعلمي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعث بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ونحن في هذا الزمن الذي شرأبت فيه الفتن، وكما قال صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن. نسأل ربنا الثبات، ونعوذ بالله من الحور بعد الكور، وكما ذكرت: وكر لنا من على أنفسنا، إنه لا يأمن وكر الله إلا القوم الخاسرون. ولكن نحن نذكر أنفسنا وإخواننا بهذا حتى ننتبه، وفي الوقت نفسه نكون على حذر ولا ننخدع بما يلقى علينا من شبهات. فإن شبهات هؤلاء والله إنها لأوهى من خيوط العنكبوت، من خيوط العنكبوت، ولكنها للأسف تخيل على من لم يحصل مبادئ هذا العلم. ونحن نشفق على البعض بسبب يعني قوة الشبهة، بسبب ما ينظرون إليه من أنهم يتعلقون بعالم من علماء الأمة قد أخطأ ولم تبلغ الحجة والأدلة، فيظنون أن هذا العالم يعد حجة بينهم وبين الله. الجاهل معذور بجهله، ولكن الذي يعلم الحق ثم يتركه ويرد الدليل من أجل عالم من العلماء مهما كان علمه، فهذا والله أخطأ وضل الطريق، لأن الحق لا يعرف بالرجال، إنما يعرف الرجال بالحق. وكما كان يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: إن شيخ الإسلام حبيب إلينا، ولكن الحق أحب إلينا منه. فنحن ما نترك الحق من أجل خطأ عالم من العلماء، ولو كان من كان في العلم والفضل، وفي الوقت نفسه نرد الخطأ بالحجة والبينة مع حفظ كرامة هذا العالم. وهذا الذي تعلمناه من مشايخنا، هم علمونا هذا، أن لا نتعصب لأحد منهم. وهذا الذي بينته بتفصيل في كتابي التعصب للشيوخ، والذي ذكرت فيه مظاهر هذا الداء، ذكرت فيه سمات المتعصبين، ثم ذكرت أوجه العلاج من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الصالح. وهذا الكتاب لما صدر في إبرازته الأولى منذ قرب 13 عاما كانت أيضا فتنة في تلك الفترة، من الفتن التي مرت بالسلفين والتي واجهناها مع مشايخنا في مصر وفي خارج مصر. فأنا كان مبدأ كتابتي لهذا الكتاب في إبرازتي الأولى مما مررت به من أذى من صنف من أصناف المتعصبين الذين يعني كان منهم من هم على المنهج السلفي، ولكنهم لما وقعت الفتنة، فتنة أبي الحسن، كان وقع سقط من سقط فيها ممن تعصب له ولمن كان يتكلم باسمه مصر وأسامة القوسي وغيره، فآذونا أشد الأذى، إنهم ما تربوا على التعصب لشيخ بعينه. فإن وافق هذا الشيخ وهذا العالم أو هذا أو طالب العلم الحق كانوا معه، وإن أخطأ وضل كانوا معه، كما قال أحد ولا الجهال ندور مع الشيخ حيث دار. والله هذا ما عرف مبادئ العلم، ما شم رائحة العلم، يعني يتكلم بهذه الكلمة التي تدل على جهل عقيم. وإن تاب أو قيل أنه تاب لا يعنيني هذا، لكن كيف قال الذي يقول هذا؟ ما ينبغي أن يتصدر ولا يكتب أصلا حتى يتعلم هو. هذه من قواعدهم، الشيخ لا يخطئ أو ما أخطأ أبدا، ندور مع الشيخ حيث دار. ها؟ طعنك أو ردك لجرح الشيخ أو لجرح العالم طعن فيه، قواعد أتوا بها وافقوا بها من سبقهم من أهل الأهواء. فاحذروا بارك الله فيكم، ولا تنخدع ولا تختروا. وإن زكاها ولا من زكاهم، والله لا تنفعهم هذه التزكيات إلا أن تكون على الوجه الصحيح، كما كان يقول شيخنا العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى: المرء يزكي علمه. أنا قد أزكي فلانا علانا ويكون على خلاف ما هي. هكذا كان يقول شيخنا. العالم لا يعلم الغيب، العالم لا يعلم الغيب ولا يعلم ما في القلوب، قد يزكي على ما ظهر له مما أظهره له هذا المزكى، ثم قد يكون هذا المزكى يلعب في الخفاء في المجال السرية ونحو ذلك. العالم ما يعلم ذلك، ما يعلم ما يدور في هذه المجالس السرية من كيد ومكر بالدعوة السلفية. ولكن الله يعلم، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فنحمد الله أن عافانا، ونسأل الله أن يسلمنا من هذه الفتن، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، وأن يختم لنا به، وأن يصلح ذات بين السلفيين، وأن يصرف عنهم كيد المنافقين وكيد المدسوسين وكيد الأعداء المتربصين، لأنكم اعلموا يقينا أن هذه الدعوة، دعوة السلف الصالح هي بلا شك محط أنظار الأعداء، يريدون إفسادها ويريدون إسقاطها، لأنها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكيدون ويمكرون ويصدرون من يصدرون لكي يفسدوا هذه الدعوة، ولكي يسيئوا إلى أهلها وإلى علمائها والقائمين عليها. ولكنهم مهما يمكرون فإن الله عز وجل يمكر بهم، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فاثبتوا عباد الله، اثبتوا على الحق وتمسكوا به، واحفظوا كرامة علمائه والقائمين به، ولكن لا تتابعوا عالما مهما كان علمه على خطأ ثبت لكم بيقين أنه خطأ، فإن هذا والله ليس من منهج السلف أبدا ولن يكون. ولو قال بهذا من قال من هؤلاء الجهال لن يغيروا الحق، لن يبدلوه بجهلهم، بل إن جهلهم هذا يزول ويذهب إلى مزبلة التاريخ ويبقى الحق. فالحق قائم بنا أو بغيرنا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فإياكم أن تكونوا من الذين يستبدلهم الله عز وجل. اثبتوا عباد الله، وسألوا ربكم العافية في الدين والدنيا والآخرة، واعملوا للجنة فإنها سلعة الله الغالية. اعملوا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حفظكم الله بارك الله فيكم. تفضل تفضل تفضل.
احسن الله يبارك فيك وان يكون وان يولي منزلتك. جزاك الله خيرا بارك الله فيك ونفع الله بكلمتك هذه، كلمة مباركة طيبة فيها نصائح قيمة، جزاك الله خيرا. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحق الحق وأن يبطل الباطل وأن يظهر الحق وأن يعلي أهله، وأهل الحق منصورون، أهل الحق منصورون ولا يخافوا. النبي صلى الله عليه وسلم أوذي كم مكث في مكة، والصحابة كم عذبوا من المشركين ومن الكفار، أحقر خلق الله، ثم الله عز وجل نصرهم والحق منصور. وجزاكم الله خيرا أيضا أنتم على حسن استماعكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.